وعن يزيد ابن سلمة الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون ويمنعوننا حقنا، ما فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قوله: أرأيت لو كان علينا أمراء يسألوننا حقهم، المقصود أمراء هنا أي ولاهم الحاكم، وهؤلاء الأمراء حصل عندهم ظلم من عهد الخلافة الراشدة، كبعض الأمراء الذين كانوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك كبعض أمراء بني أمية ومن أتى بعدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أدوا الواجب الذي عليكم، وهم سوف يحاسبون على تقصيرهم وتفريطهم. وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا؟ فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنها ستكون بعدي أثرا، الأثرة أن يستأثر البعض بشيء مما هو عام، ومن ذلك الأثرة الاستئثار بالسلطة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار: إنكم سترون أثرة بعدي. قال: وأمور تنكرونها، أي تخالف الشرع. قلنا: فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كالنص الذي قبله. فالشخص يؤدي ما افترض عليه، وأما ما يجب له إذا بخس حقه سيجده عند ربه تبارك وتعالى. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، أي يصبر على هذه الأخطاء التي تحصل من الأمير، والمقصود هنا بالأمير أي الأمير الخاص، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة، يفارق جماعة المسلمين ويخرج عليهم شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. المقصود أن ميتة جاهلية، الجاهلية في قبل الإسلام ما كانوا يعرفون مسألة الولاية والحكم والإمارة، إنما هم كل واحد يعتقد أنه أمير، وكل واحد منه أمير نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعل ذلك مات ميتة جاهلية، وليس معنى هذا أنه يموت مرتدا أو كافرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. ومع ذلك من فعل هذه الأشياء لا يكون مرتدا ولا كافرا، إنما هي تبقى من المعاصي. عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع، أمر الله بهن الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فإنه من جثاء جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم: أمركم بخمس أمرني الله بهن، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها أوامر لله عز وجل. السمع والطاعة بالمعروف، كل من له ولاية عليك سواء كان رئيسا في العمل أو في الدائرة، أو كان أميرا أو وزيرا أو خليفة للمسلمين، الأصل أن السمع والطاعة بالمعروف. قال: والهجرة أي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهي باقية لقيام الساعة. والجهاد في سبيل الله قد يكون تارة واجبا، وقد يكون تارة مستحبا، فيكون على الكفايات. فمن فارق الجماعة أي فارق الجماعة كما مر بنا، الجماعة هو ما كان على الحق ولو كان الشخص وحده. فلذلك الإمام أحمد على سبيل المثال في زمن الفتنة كان وحده رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو الجماعة. فالجماعة ليس السواد الأعظم، لا، إنما الجماعة كما تقدم ما وافق الحق فهو الجماعة، وإن كانوا قلة. وتقدم الكلام على هذه المسألة. قال: فقد خلع الإسلام من رأسه إلا يرجع، كما مر بنا في مثل هذه الأشياء، يبقى الشخص في دائرة الإسلام لكن هذه النصوص فيكون صاحبها من أهل الوعيد.
ومن دعا بدعوى الجاهلية أي دعا بدعوى الجاهلية أي دعا بنصرة الجاهلية وبالفخر ونحو ذلك فإنه من جثاء جهنم. أيضا هذا وعيد بما بإحياء الجاهلية والنعرات الجاهلية والاعتزاز بالعشيرة والقبيلة، إنما هو الولاء لله عز وجل ولرسوله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال وإن صلى وصام، قال فقال رجل وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. يقول نحن لا ننزع إلى عرق أو إلى لون أو إلى طبقة، لا، نحن ننزع إليه شيء، إلى الإسلام، فالولاء هو للإسلام. قال هو سماكم إبراهيم عليه السلام المسلمين من قبل، إذن نحن ننتسب إلى الإسلام، وهذا الأصل أن الجميع ينتسبون إلى الإسلام. قول عمر رضي الله تعالى عنه، قوله لسويد بن غفلة، قال أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه. هذه وصية الأولين والآخرين، كأنك تراه، ومر الكلام على الإحسان، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا. يعني من شروط الإمام أن يكون حرا، هذه من شروط الإمام، فلا بد في الحرية. لكن قوله وإن كان عبدا حبشيا، أي لو فرض ذلك، قال مجدع، المجدع هو مقطع الأطراف. وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر، قال وإن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر، يحتمل أحد أمرين، إذا ضربك بحق، ويحتمل أيضا حتى لو كان مسيء فاصبر فتحمل المفسدة الخاصة مقابل المفسدة العامة. قال وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة، لكن قل دمي دون ديني، يعني لا تطعه، إنما الطاعة في المعروف ولا تفارق الجماعة. ليس إذا خالفت الآن الحاكم بأي أمر، ليس معنى هذا أنك الآن تنوي المفارقة والخروج على الأمة، حتى وإن اختلفت أنت في بعض الأمور تبقى في إداد الرعية. قول ابن المنكدر لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا، أي صبرنا على جو هذا الخليفة. قوله باب في الصلاة خلف الولاة، الصلاة خلف الولاة أي خلف الأمراء، خلف الحكام، قد يكون الولاة قد يكون أمراء وقد يكون الحكام أي الإمام الأعظم. قال محمد ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر وفاجر، الصلوات تكون خلف الإمام الأمراء. لماذا؟ لأنه في السابق الذي كان يصلي بالمسلمين هم الأمراء، هم الخلفاء، هم الذين يتولون الإمامة والصلاة والخطابة والدعوة، لأنهم أصلا كما أسلفت الأصل أنهم عندهم علم شرعي. قال والحق وأن من صلى معهم ثم عاد قد خرج من جماعة مضى، بمعنى أن وإن كان فاسقا جائرا فالصلاة خلفه صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته، فكل شخص تصح صلاته فيصح أن يكون إماما، ولا تجب إعادة الصلاة على من صلى معه. قال وذلك أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها. إذن الذين كان يصلي بهم الولاة وإن كان عندهم ضلال وانحراف وجور. قال فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته. يقول لما افترض الله عز وجل عليهم صلاة الجمعة خصوصا يعلم أن الذي يصلي بهم هم الأمراء، والأمراء فيهم ما فيهم أو في بعضهم ما فيهم من الضلال والانحراف، فأمرهم الله عز وجل بالصلاة، فهذا دليل على أن الصلاة صحيحة ولا يجب الإعادة، لأنه لو أمرهم أن يصلوا ثم يعيدوا لما كان في أمره لهم فائدة. ويجب عليهم إعادته وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه عن الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال عن الأئمة: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي خطأهم عليهم. حتى الإمام وإن لم يكن له ولاية، لو أخطأ الإمام وصلى مثلا على غير طهارة ثم بعد الصلاة تبين أنه محدث، صلاة المأمومين صحيحة والإمام يجب عليه أن يعيد الصلاة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: كيف إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يؤخرونها إلى شرط الموتى؟ قال: كيف تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معا فصل، فإنها لك نافلة. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك تأخير عن وقت الصلاة، عن الوقت المباح شرعا، يصلي الشخص في بيته لكن يأتي المسجد، إذا وجدهم لم يصلي يصلي معهم، فتكون الفرض الذي صلىها في البيت والنفل الذي صلىها معهم. قال عبد الملك في تفسير ما جاءت به الأثار أن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة ووراءه من استخلف عليها وخلفائهم لما في ذلك من سفك الدماء واستباحات الحريم وتفتح الفتن. يقول: يصلى خلف هؤلاء لأجل المفاسد التي قد تحصل بترك الصلاة عليهم، وقد أشرت إلى أدلة ذلك. قال: فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية، فرقة من فرق الخوارج والقدرية الذين ينفون القدر، فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك: وهو الذي عليه أهل السنة، أهل السنة يرون الصلاة خلف المبتدعة إذا كان لهم ولاية. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. الحديث فيه انقطاع من رواية مكحول عن معاذ وهو ضعيف، لكن المعنى دلت عليه النصوص الشرعية. فلذلك ابن عمر على سبيل المثال كان يصلي خلف الحجاج، ومعروف الحجاج ماذا عنده من الجور والظلم. قال: صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر، يعني الولاة. وكذلك أيضا حتى لو لم يكن له ولاية على الصحيح، لأن القاعدة: من صحت صلاته صحت إمامته. قال: حج نجد الحروري، أي من رؤوس الخوارج، في أصحابه فوادع بن الزبير، أي حصل بينه وبينه اتفاق، فصلى هذا بالناس يوما وليلة، أي نجدة، وهذا بالناس، أي يعني بن الزبير، بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما، فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا على خير، نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته. وسيمر بنا إن شاء الله أن الخوارج على الصحيح أنهم ليسوا كفار، فهم داخلون في فساق هذه الأمة ممن ضل من أصحاب الأهواء، والأثر فيه ضعف. قول الأعمش وهو سليمان بن مهران: كان كبار أصحاب عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، يصلون الجمعة مع المختار وهو ابن أبي عبيد الثقفي مدعي النبوة. قال: ويحتسبون بها، ويحتاج إلى النظر في صحة سند هذا الأثر. وقول الحسن حينما سئل عن رجل من الخوارج يؤمنا أن نصلي خلفه، قال: نعم، قد أما الناس من هو شر منه. إذن الحسن يرى الصلاة خلف الإمام إذا كان من من الخوارج. وقول الحارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة فخاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. لماذا الجمعة هنا خصها؟ لأن الأصل عدد تعدد الجمعة، هذا الذي كان عليه السلف، ما كانت الجمعة تتعدد كحالنا، إنما كانوا يصلون في مسجد واحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، لا تقام الجمعة إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وضاح سألت يوسف بن علي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، قال الجمعة خاصة، ومر بنا أن الحديث لا يصح من جهة السلف. قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. قال باب دفع الزكاة إلى الولاة، دفع الزكاة إلى الولاة أي إلى الأمراء. والزكاة نوعان، أموال ظاهرة، هذه التي تدفع للولاة. الأموال الظاهرة بهيمة الأنعام، الخارج أو نقول الحبوب والثمار، هذا الذي تدفع للحاكم. أما الأموال الباطنة الذهب والفضة والأوراق النقدية فالأصل أن صاحب الزكاة هو الذي يتصدق بها. هذا العمل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومر الكلام على هذه الآية. وفي قوله النبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إذن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ الزكاة من الناس. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن المصدقين يظلموننا. المصدق هو الذي يبعثه الحاكم، يبعثه الإمام لجباية الزكاة من الناس. فقال أرضوا مصدقيكم وإن ظلموا. أرضوا مصدقيكم ثابتة، لكن لفظة وإن ظلموا ما أذكر ثبوتها. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. إذن الشخص إذا أتاه من أرسل مندوب لجباية الزكاة يعطيها إياه، لأن الأسئلة بارك الله فيكم لما ننتهي إن شاء الله. وعن أبي صالح أنه سأل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الزكاة، أن ينفذها على ما أمر الله أو يدفعها إلى الولاة؟ قال بل يدفعها إلى الولاة، يعني هل يخرجها هو بنفسه ويدفعها إلى الولاة؟ قال يدفعها إلى الولاة، وهذا إذا كانوا يسألون. أما إذا وإذا كانوا عدول، أما إذا كان يخشى كما سيمر بنا أنهم لا يصرفونها في مصاريفها ولا يسأل عنها، بمعنى لا يطالبونه أن يدفع مرة ثانية، فالأفضل أن يتولاه هو بنفسه. قال محمد بن سيرين كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الناس هم الذين كانوا يدفعون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى من استعمل أي كان يرسل الناس لجبل الزكاة، وإلى أبي بكر، وإلى من استعمل، وإلى عمر، وإلى من استعمله، وإلى عثمان، وإلى من استعمله. فلما كان معاوية ومن بعد اختلف الناس، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها، أي حينما بعض الناس خشي ألا تكون أن تصرف الزكاة في محلها اجتهد هو وتولى صرفها هو بنفسه. قال عبد الملك بن حبيب عن مالك أنه قال إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم، وجب عليهم دفعها إلى الإمام. قال إذا كان عدلا، مفهومه إذا لم يكن عدلا هم يتصرفون بها. قال عبد الملك فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات أي يأخذون الحق الواجب فقط من غير ظلم ويصرفون الزكاة في مصاريفها، فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من العلم يأمرون بأن من تستحق عليهم وأن يحال للسلامة من دفع ذلك إليهم، يعني إذا دفعها إليهم برئت ذمته وسلم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم وعليهم الإثم، يعني إذا خافوا من العقوبة فليدفعوا عليهم وعليهم الإثم وما عملوا فيها وهي تجزي عمن أخذوها منه. يعني محصل الكلام، إذا كان الإمام عدل يأخذ بحق ويصرف بحق تعطى إياه، وإذا لم يكن عدل فإن تيسر أن يخرجها الشخص بنفسه هذا الذي يتعين، وإن خشي أن تأخذ منه أو أن يعني تأخذ منه مرة ثانية أو يعاقب يعطيها إياهم والإثم عليهم، كما قيل وإن قلدوها الخنازير وإن شربوا بها الخمر، ويكون هذا من باب الاضطرار. باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد الحج يعني الحج لا بد أن يكون له أمير، وقد يكون هذا الأمير فاسقا. عبد الملك بن مروان أمر الحجاج أن يتولى الحج، يكون هو أمير الحج، وقال وأمره ألا يخالف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه معه يوجه وينصح ويصلي أيضا خلفه. قال محمد ومن قوله السنة أن الحج والجهاد مع كل بر وفاجر، أي حج مع كل بر وفاجر، ويجاهد أيضا مع كل بر وفاجر. وقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع إليه سبيلا يحج ولو كان أمير الحج فاسقا ضالا. قال وأعلمنا بحضر الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة، أي بين وحث الأمة على الجهاد، وقد علم يعني الله عز وجل ما تقول إليه الأمور وماذا سيحصل من بعض الأمراء الذين عندهم انحراف وعندهم ضلال وعندهم ظلم، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا، يعني لو كان لابد أن يكون أمير الحج أمير الجهاد القاعد لابد أن يكون عدلا لبينه الله عز وجل. فهنا النصوص عامة، فيحج مع كل بر وفاجر، يجاهد مع كل بر وفاجر. واعلموا أن الحكام وأن الولاة وإن كان فيهم ما كان فيهم تقصير فتجدهم يقيمون حدود الإسلام، يقيمون الشرع، لم يبدلوا الإسلام، يعتنون بالجهاد إلى غير ذلك من الأشياء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا فيه أن الجهاد ماض منذ بعث الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يقتله جور جائر ولا عدل عدل. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أن الجهاد ماض يعني مستمر منذ بعث الله إلى أن تقاتل آخر أمة الدجال، إذن هذا الأمر سيبقى، والجهاد في سبيل الله عز وجل سيبقى، تارة يكون جهاد دفع وتارة يكون جهاد طلب. قال لا يبطله جور جائر، يعني لا يسقط الجهاد لأن الحاكم جائر أو لأن الجميع جاء أن الأمير جائر أو أن القائد جائر، ولا عدل عدل، أي مع هذا ومع هذا. الحديث ضعيف لكنه في جملة دلت عليه النصوص الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة، في رواية حتى يقاتلوا الدجال. إذا سند الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. وعن عبد الملك بن حبيب أنه قال سمعت أهل العلم يقولون لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه. الخمس خمس الغنيمة كما أخبر الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. يقول وإن أساءوا في تصريف هذه الأموال يجاهد معهم، فمصلحة الجهاد أعظم من مفسدة إساءتهم في تصريف الخمس. قال وإن لم يوفوا بعهد، إن عاهدوا ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستذل الإسلام، يعني مفسدة ترك الجهاد أعظم من مفسدة إساءة هؤلاء وظلمهم وبغيهم، فتتحمل هذه الإساءة ويجاهد معهم وإن كان فيهم ما كان. قال وتخيفت أطرافه، يعني حصل الخوف في أطراف البلاد الإسلامية واستبيح حريمه ولا على الشرك وأهله، يعني لو ترك المسلمون الجهاد لحصل ما ذكر. وهذا أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا مشاهد في حال هذه الأمة. وعن عبيد الله ابن عبد الله وهو مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد ناس يشكون في الجهاد، للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي اليوم. الحديث ضعيف لكن معنى الحديث قال: سيكون بعد ناس يشكون في الجهاد، يعني في مشروعية الجهاد، هل يجاهد مع هذا أو لا يجاهد، لا يجاهد معه لأنه فيه وفيه وفيه. قال: للمجاهد يومئذ مثل ما للمجاهد معي، يعني الآن الشخص يقدم على هذا الجهاد وهو متخوف غير مرتاح غير مطمئن فله مثل هذا الأجر. لكن هذا الحديث لا يصح. سئل إبراهيم النخعي عن الجهاد مع هؤلاء الولاة، وهؤلاء الولاة في عهد التابعين لا يقارنون بمن أتى بعدهم من الأزمن المتأخرة. فقال: إن هي إلا نزعت الشيطان أو نزغة شيطان نزع أو نزغ بها يثبطكم عن جهادكم. إذن يقول كونكم الآن تقولون لا نجاهد مع هؤلاء الذين فيهم وفيهم لن تخسروا، هذا من الشيطان لأجل أن تتركوا الخير. وكذلك أيضا بعض الأحيان تجد طالب العلم لا يطلب العلم عند العالم الفلاني أو عند الشيخ الفلاني لأنه يخالفه في كيد وكيد، هذا خطأ. الصحابة رضي الله تعالى عنهم قابلوا الحق حتى من الشيطان. معروف قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مع إبليس: فما عند الناس من حق خذ وما عندهم من باطل فرده. قال: يثبتكم على الجهاد. فقيل له: إنهم لا يدعون أو لا يدعون. فقال: لقد علمت الديلم والروم على ما يقاتلون، يعني يقول أن هؤلاء وإن كان فيهم فهم يقاتلون في سبيل الله عز وجل وفي نصرة هذا الدين وفي نشر هذا الدين. عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل قال: لا يزال الجهاد حلو لا يزال الجهاد حلوا خضرا ما مطر القطر من السماء. يقول: لا يزال الجهاد حلو، يعني في منظره في طعمه وفي مظهره ما مطر القطر من السماء، يعني دائم سيستمر الجهاد. وسيأتي على الناس زمان يقول فيه قراء منهم: ليس هذا بزمان جهاد، فمن أدرك ذلك فنعم زمان الجهاد. يعني إذا وجد الشخص في زمن يخذل فيه عن الجهاد ويجد أن الناس يصرفونه عن الجهاد فهذا الجهاد أفضل. لماذا؟ لأنك لا تجد معينا، بخلاف لو وجدت معينا يعينك على الجهاد. قالوا: يا رسول الله، وأحد يقول ذلك، يعني وهل أحد يمانع من الجهاد ويصد عن الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ فقال: نعم، من عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذا فيه الوعيد الشديد لمن يصد عن الجهاد الشرعي، لكن الحديث لا يصح. قال عبد الملك، وهذا قول مالك ورأي جميع أصحابه: لا يرون بالغزو معهم باسا، أي لا يرون بالغزو مع أئمة الجو، لا يرون باسا في ذلك. وقال زبير بن عباد: كان من أدركت من المشائخ مالك وسفيان والفضيل بن عيار وابن المبارك ووكيع وغيرهم، كانوا يحجون مع كل خليفة. أي إذا كان مقصودهم ليس المقصود لا يكونون معهم في الرفقة، لكن الخليفة هو الذي يكون أمير الحج، فهذا المقصود به. باب النهي عن مجالسة أهل الأهواء، يعني ما ورد فيه النهي عن مجالسة أهل الأهواء، نقصد بأهل الأهواء أي أصحاب البدع الذين يخالفون منهج السلف. والحكم في ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا تجد كل شخص يخالف يتهم خصمه بأي شيء بأنه من أهل الأهواء، بأنه من المبتدعة، بأنه. لكن الأمر يرجع ليس إلى الأماني، إنما يرجع إلى منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمن خالف يعرض عليه أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه وأفعالهم، فهي الفيصل مع النصوص الشرعية فهم الذين فهموا النصوص الشرعية وطبقوها. قال محمد: ولم يزل أهل السنة يحيبون أهل الأهواء المضلة، يعني يبينون ضلالهم حتى لا يفتتن الناس بهم وينهون عن مجالستهم، أي لا يتأثر الناس بهم. فإذا كان ينهون عن مجالستهم أيضا ينهى عن دخول مواقعهم الإلكترونية، وأيضا ينهون عن متابعتهم في مواقعهم، ينهون أيضا عن فضائياتهم، كله يدخل في هذا النهي. قال: ويخوفون فتنتهم، أي يخشون على الناس من فتنتهم ويخوفون الناس بذلك، ويخبرون بخلاقهم أي بأخلاقهم وانحرافهم، ولا يرون ذلك غيبة. ذكر بيان الفاسق المنحرف ليس هذا من باب الغيبة، بل هو من الأمر الواجب وهو من النصيحة الواجبة، ولا طعنا عليهم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية. ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم. رب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن منه آيات محكمات. المحكم هو الذي لا يحتمل أمرا آخر، يعني الحكم ظاهر فيه. هن أم الكتاب يعني هن الأصل وهن ما يرجع إليهن، وأخر متشابهات فيها اشتباه، أخر فيها اشتباه يعني تحتمل أكثر من معنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم لأي شيء؟ للمتشابه الآية، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لأجل فتنة الناس ولأجل التأويل. والمقصود هنا بالتأويل أي صرف اللفظ عن ظاهره، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يحتمل أن الراسخون أيضا يعلمون تأويله وتفسيره، ويحتمل أن يوقف عليه والراسخون في العلم يقولون وهذا الشيء مثلا كالصفات الله عز وجل في كيفيتها لا تعلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم. إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. إذا وجدت عندنا نصوص محكمة في مسألة من المسائل، ثم تجد شخصا يستدل بأدلة أخرى لم تسق في هذا الباب أو بأدلة ضعيفة، هذا يدل على أنه ممن يتبع المتشابه، فهنا يحذر. قال: فاحذرهم أي ابتعدوا عنهم. والحديث ضعيف من جهة إسناده، لكن المثابت عند الشيخين. حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وعلى الإمام قال: انتهينا إلى درج مسجد دمشق فإذا رؤوس من رؤوس الخوارج منصوبة، يعني مقطعة. فقال: ما هذه الرؤوس؟ فقالوا: رؤوس خوارج جيء بهم من العراق، أي قتلوا الخوارج، خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه في العراق وكفروا علي رضي الله تعالى عنه. وسبق أن مر من صفات الخوارج: من هو الخارجي؟ الذي يكفر الصحابة، الذي لا يرى الأمل بالأحاديث النبوية، لأن الذي ساقوه حفظوها لأنهم الصحابة وهم ليسوا عدون عنده، هذا الخارج. الذي يخلد عصاة الأمة بالنار، هؤلاء هم الخوارج. هذه صفات الخوارج التي وردت في النصوص. فقال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، شر قتلى تحت ظل السماء، طوبى لمن قتله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وأخبر أن في قتلهم أجرا، لكن سيمر أن قتلهم ليس بسبب ردتهم. قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم بكى، قلت: ما يبكيك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا من الإسلام، كانوا من الإسلام فخرجوا منه، بدأوا يشددون على أنفسهم وكانوا من أشد الناس تعبدا، لكنهم اعتدوا بأنفسهم في فهم النصوص الشرعية ولم يرجعوا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير النصوص، فهنا بدأ الخلل والانحراف، فبدأوا ينحرفون في فهم النصوص الشرعية حتى حصل ما حصل. واعلموا أن كل المبتدعة بدأت بدعتهم بسبب انحرافهم في فهم النصوص الشرعية. ما من صاحب بدعة إلا وله دليل، لكنه تجده يخطي في الاستدلال، يخطي في النظر في النصوص كما مر بنا. فخرجوا من الإسلام ثم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى آخر الآية تقدمت. ثم قرأ: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، أي في دينهم، من بعد ما جاءتهم، من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن نهينا عن ذلك، عن التفرق والاختلاف بعد أن أتى ربنا عز وجل الهدى. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا تبكيت لهم: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فقلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة، أي المقصودون بيوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ قال: نعم. قال: فقلت: شيء تقوله برأيك، أم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فيقال: إني إذا لجريء، إني إذا لجريء، إني إذا لجريء. كيف تجرأ؟ لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعا، وضع أصبعه في أذنيه، أي سمعته بهتين الأذنين. قال: وإلا فصمت، أي أصابني الصمى. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفرقت بنو إسرائيل على 70 فرقة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: ولتزيد هذه الأمة عليها واحدة، فواحدة في الجنة وسائرها في النار. فقلت: فما تأمرني؟ قال: عليك بالسواد الأعظم. مر بنا أن السواد الأعظم هم من كانوا على الحق وإن كانوا قلة. قال: فقلت: في السواد الأعظم ما قد ترى؟ قال: السمع والطاعة خير من الفرقة والمعصية. ولا شك أن السمع والطاعة خير من المعصية، والفرقة والاجتماع على مفضول خير على الفرقة لأجل فاضل، ما لم يكن الأمر معصية. وفي الأحاديث الأخرى أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار، والمقصود كلها في النار أي من أهل الوعيد، وليس معنى هذا أنهم خالدون مخلدون في النار، لأنهم من أهل الوعيد، يعني هم وقعوا في معاصي تستوجب النار، لكن مآلهم، لأنهم من أهل القبلة، لكن مآلهم الجنة. ومعذرة أخوتي، تلحظني أسرع لأن الآن هذا آخر درس، وعندنا بقي ما بقي، فحاول أن ننتهي إن شاء الله قبل الصلاة، صلاة العشاء إن شاء الله. عن معاذ رضي الله تعالى عنه رفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأثر منقطع كما مر بنا أكثر مرة أن مكحول لم يسمع معاذ، وأيضا في إسناده ضعف. قال: لعنت القدرية، اللعن هو الدعاء، حين نقول لعن كذا أي دعا عليه بالطرد، وأصل اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. القدرية الذين ينفون القدر، المرجئة الذين يرون أن الشخص ليس له مشيئة، إنما هو كالريشة في مهب الريح، فيبالغون في إثبات القدر حتى ينفون، حتى يصلوا إلى نفي المشيئة، مشيئة العبد. قال: على لسان 70 نبيا، آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، والأثر ضعيف. لكن حتى اللعن لو كانت لعن الشخص لا يدل على كفره، فلذلك لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا والمكر، إذن اللعن لا يقتضي كفر صاحبه. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، أي يقصد الخوارج، والسند ضعيف لكن الحديث في الصحيح. قال يمرؤون أي يخرجون من الإسلام لكن يبقون في عداد المؤمنين في عداد أهل القبلة كما سمر بنا. مروق السهم من الرمية. معنى السهم من الرمية الشخص إذا أطلق السهم ثم أصاب الصيد وخرج من الجهة المقابلة، هذا المقصود به مروق السهم من الرمية. الرمية هنا أي الصيد المرمي، فينفذ ويخرج من الجهة الأخرى. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن عمر الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تفاتحوهم، فيها النهي عن مجالسة أصحاب القدر أي الذين ينفون القدر، وأن الله عز وجل لا يقدر، لم يقدر الأقدار، بل بعضهم يبالغ وينكر علم الله عز وجل، فإن علم الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد إيقاعها. والحديث لا يصح لكن القرآن يدل عليه، وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمن يقع في منكر في معصية، من يسيء، من يسب الله، من يفتري على دين الإسلام، فهنا إذا ما استطاع الشخص أن ينكر عليه المنكر وأن يوقفه هنا يجب عليه فارق المجلس، بل كل المنكرات كل المعاصي إذا وجدنا مكان فيه منكر إن استطعنا أن ننكر المنكر أنكرناه، وإلا فارقنا هذا المكان وهذا الذي أمرنا به. عن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب القدر مجوس هذه الأمة. أصحاب القدر أي الذين ينفون القدر مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. معنى مجوس هذه الأمة المجوس يثبتون إلهين، يقول الكون يحكمه إله، إله الخير وإله الشر، وإيش تقول إله النور وإله الظلمة، فهم يثبتون إلهين، الخير يأتي من إله الخير أو إله النور، والشر يأتي من إله الشر أو إله الظلمة. القدرية الآن أثبتوا أن الله عز وجل خلق بعض الخلق، وقالوا لم يخلق أفعال العصاة، فأثبتوا الآن خالقين، أثبتوا الخالق وجعلوا المخلوق أيضا خالقا آخر، فهذا وجه تشبيه القدرية الذين ينفون القدر بأنهم مجوس هذه الأمة. حينما قيل لابن عباس أن ناسا يتكلمون في القدر فوصف له بعض ما يقولون فقال أهل في البيت منهم أحد فأقوم إليه فأفرك رقبته، فيه إنكار المنكر بأي شيء باليد، وإنكار المنكر باليد كما مر بنا هو منهج الصحابة إذا كان الواحد منهم يستطيع ذلك من غير حصول مفسدة راجحة. وحينما سئل إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من أصحاب ابن مسعود عن الأهواء فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وما هي إلا زينة الشرك. قال هذه الأهواء وهذه البدع ما جعل الله عز وجل في شيء منها مثقال ذرة من خير، يعني كلها شر، وما هي إلا زينة من الشيطان، أي الشيطان زين هذه الأهواء لأصحابها. وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني وما الأمر الحقيقي إلا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. وقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يكتب كان يكتب في كتبه يعني في الكتب التي يرسلها إلى الحكام الذي تحت ولايته أني أحذركم ما قالت إليه الأهواء والزيغ البعيد، يعني ابتعدوا عن هذه الأشياء وأحذركم منها ومن تقريبها. قال عبد الله بن وهب وسمعت مالكا يقول وسئل عن خصومة أهل القدر وكلامهم فقال ما كان منهم عارفا بما هو عليه فلا يواضع القول ويخبر بخلافهم ولا يصلى خلفهم ولا أرى إمامهم. يعني إذا كان الشخص الآن مصر على بدعته عن علم فهذا الذي يبتعد عنه ويهجر، أما إذا كان جاهلا عنده شبهة فهذا تزال الشبهة عنه كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حينما أتاه يزيد الفقير هو وقومه وكانوا من الخوارج، فبين لهم جابر رضي الله تعالى عنه وأبطل حجتهم حتى رجعوا، والحديث في صحيح مسلم. قال ابن وهب: وسمعت يقول: كان ذلك الرجل إذا جاء بعض أهل الأهواء قال: أما أنا فعلي بينة من ربي، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى من هو شاك، إلى من هو شاك مثلك فخسر. أما أنا فعل بينة من ربي، أي أن ربي عز وجل هداني وعلمت الحق في كتابي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنت فشاك، لست متأكد مما أنت عليه، فلا تأتي إليه، اذهب إلى من هو شاك مثلك فخصم، أي اذهب إلى مبتدئ مثلك. ولذلك تجد أن الفرق المبتدعة لا تزال تتفرق فرقة، ثم هذه الفرقة تفترق إلى فرقتين، ثم كل فرقة تفترق إلى فرقتين، ثم كل فرقة تفترق، وهكذا تجد أن أصل البدعة واحدة ثم افترقت إلى عشرات البدع وعشرات الفرق. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال لجلسائه في أصحاب الأهواء: إذا رأيتم منهم أحد قد جلس إلينا فأعلنوني بأمارة أجعلها بينهم، فإذا جلس لأن جعلها بينهم، فإذا جلس إليه منهم أحد فأعلم أخذ عليه المقام. قال لهم يعني إذا جلس مجلسي عطاء بن أبي رباح من خيار التابعين، قل إذا جاء أحد من أهل الأهواء من أهل البدع أعطاهم إشارة معينة، إذا أتى مبتدأ أعطوني هذه الإشارة، فإذا أتى هذا المبتدأ أعطوا هذه الإشارة، قام وانفض وترك المجلس حتى لا يجلس هؤلاء أصحاب البدع. وقول الوهب بن المنبه: قرأت 72 كتابا ما منها كتاب إلا وحذر فيه من أضاف إلى نفسه شيئا من قدر الله فقد كفر بالله العظيم، هذا من الكتاب، وفيه التحذير من القدرية. قول سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه لابنه مصعب: أي بني لا تجالس مفتونا، فإنه لا يخطئك منه أحد إحدى خصلتين، إذا جلست مع شخص مبتدئ لا بد أن تتأثر، إما أن يستزلك فتتأثر ببدعته. فلذلك الشخص يأتي لمسيح الدجال يعتقد أنه مؤمن ولا يزال حتى يتبعه، وإما أن ينهض قلبك يعني لا بد أن تتأثر. أي شخص مبتدئ إذا أتيته إما أن تتأثر بكلامه أو على الأقل يصيبك شيء من القلق وشيء من الاضطراب، حتى من ليس مبتدئ همه مثلا قدح الناس والسب والتصنيف، سبحان الله لا بد أن تتأثر به، إما أن تدخل معه في تركب هذه الموجة التي سلكها، وإما أن يكون في نفسك شيء على الناس. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد في إضافة أنه قال: لا تحدثوني، أي أن أصحابي أريد أن أخرج وليس في قلبي شيء، لأن أي شخص إذا لو كلمك شخص عن شخص لا بد أن تتأثر، ولا بد أن يكون في عندك موقف يختلف بعد الكلام عن قبل الكلام، فلذلك لا بد أن تتأثر. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: وكان من فقهاء ذوي الألباب: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوا، والكلام على من ليس يعني مبتدئ مصر على بدعته لم يشبع عليه، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أي أن تكونوا مثلهم، أو يلبسوا عليكم كما كنتم تعرفون. إذا كلامه ككلام سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. وابن سيرين كان يرى أن هذه الآية نزلت في أصحاب الأهواء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه الآية عامة في أهل الأهواء في غيرهم، كل من كان في منكر هنا يبتعد عنه ما دام مصر على هذا المنكر. وقال ابن الجوزاء: لأن يجاورني في داري هذه قردة وخنازير أحب لي من أن يجاورني رجل من أهل الهوى. الخنازير والقردة تتأذى بهم أذى
حسي، لكن هذا أدم عنه. ولقد دخلوا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تتخذوا بطانة وتقربوهم، لا يألونكم خبالا، يعني تجدون في ضلالكم، ودوا ما عنتم يحبون الشيء الذي يشق عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني يظهر هذا في فلتات لسانهم، وما تخفي صدورهم أكبر. وقال مجاهد: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني للإسلام أو أن جنبني الأعوام. هذه نعمة الله عز وجل، يعني لا يضاهي نعمة الإسلام ويماثلها إلا نعمة السنة، كون الشخص وفق الله عز وجل وأصبح على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح في عداد أهل السنة والجماعة، في عداد أهل الحديث، في عداد الفرقة الناجية. لا شك أن هذا من أعظم المهن بعد منهج الإسلام. وقال أبو الآية: ما أدري أي النعمتين أعظم علي، نعمة أن أمن علي فأنقذني بها من الشرك، أو نعمة أن أمن علي فأنقذني بها من الحرية. اختلف الخوارج، قول مجاهد السابق عام في كل البدع، أما قول أبي العالي هو خاص في أي شيء قالت الحرية أي الخوارج أي لم أكن منهم. وقول مالك: ما آية في كتاب الله أشد على أهل الأهواء من هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. تقدم أن أبا أمامة رضي الله تعالى عنه يرى أنها في الخوارج. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ قال ابن القاسم: قال لمالك: إن هذه الآية لأهل القبلة، لأهل القبلة، أي أن المبتدع وإن كانوا من أهل القبلة، وإن كانوا مبتدعا وإن كانوا ضلالا يكون من أهل القبلة، بمعنى أنهم لا يكثرون بسبب بدعتهم، وتأتي الإشارة إن شاء الله بعد قليل. قال سحر: وكان ابن القاسم يقول في كراهية مجالسة أهل الأهواء: أرأيت أن أحدكم قعد إلى سارة وفي كمه بضاعة، أما كان يتحرز بها من خوفا أن يناله فيها؟ إذا جلست بجوار سارة سوف تتحفظ على ما معك خشية السرقة. قال: فدينكم أولى، أي دينكم أولى من مالكم، بأن تحرزوه وتحفظوا به وتحفظوا به. قيل: وإن جاء معنا في ثغر أخرجناه منه. الثغر هو مكان الجهاد في سبيل الله عز وجل في أطراف البلاد الإسلامية. قال: نعم. وقال أشهر: سئل مالك عن القدرية فقال: قوم سوء. وصدق رحمه الله تعالى. فلا تجالسوه، لا تجالسوا كل المبتدعة. قيل: وليصلى خلفهم؟ قال: نعم، لكن تقدم أن الصلاة خلفهم صحيحة. باب في استتابة أهل الأهواء واختلاف أهل العلم في تكفيره. لما نقول في استتابة أهل الأهواء، إذا يستتاب من البدعة التي هو فيها، وفعل الاستتابة يمكن أنه إذا أصر يقتل، أو يمكن أنه بعد الاستتابة إذا كان ما أتى به مكفرا يحكم بكفره. قال محمد: اختلف أهل العلم في تكفير أهل الأهواء، فمنهم من قال إنهم كفار مخلدون في النار، ومنهم من لا يعلم بهم الكفر. وهذا هو الصحيح. الخوارج الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لم يكفرهم بعد رضي الله تعالى عنه، وقد خرجوا عليه ولم يقاتلوا إلا حينما قتلوا. وصح عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال لهم: لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم الفيض، أي سنعطيكم من بيت مال المسلمين من الغنيمة ومما يرد من المسلمين من بلاد المسلمين، حتى على أنهم مسلمون، وألا نقاتلكم حتى تقاتلونا. إذن علي رضي الله تعالى عنه يرى أنهم مسلمون، فلم يكفرهم ولم يقاتلهم حتى بدأهم بالقتال. قال: ولا يخرجهم عن الإسلام، ويقول: إن الذين هم عليه كسوف وعناص. كذلك غير خوارج القدرية، المعتزلة، الجهمية، كل هؤلاء ما كان السلف يكفرونهم، بل ما كانوا يكفرون حتى رؤوسهم، وإن قتل بعضهم لكن يكون مقتل من باب التهذيب وليس من باب الردة كما أشير. إلا أن أشد المعاصي والكسوف لا شك أن البدع أعظم من المعصية، وهذا مذهب مشايخنا، وهذا مذهب مشايخنا بالأندلس، ابن أبي زمنين أندلسي قال: والذي يعتقدون فيهم وكانوا يقولون لا يواضع أحد منهم الكلام والاحتجاج، ولكن يعرض برأيه يعبد يعرض برأيه رأي السوء ويستتاب من فإنتابه لا قتل. لأن يقصد رحمه الله تعالى أننا لا نشهر بدعاهم ولا نشهر مقولتهم، فإذا من مقولة السلف أميت الباطل بعدم ذكره، يعني الباطل يمكن أن ينسى ويترك إذا ما عيد وإذا ما نقل وإذا ما قلت، لكن حينما تذكره وتعيده هذا من مظنة انتشاره ومعرفة الناس به. واستتابة الشخص ما يلزم أن الشخص يستتاب ويقتل كافر، فقد يستتاب ويقتل أي شيء من باب التعزير، فليس كل من قتل أو قوتل يكون كافرا. أبو الزناد قال وعبد الرحمن بن ذكوان: خرجت حرورية بالعراق أي الخوارج في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقد خرجوا قبل ذلك في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وأنا يومئذ بالعراق مع عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، فكتب إلي عمر بن عبد العزيز يأمرنا أن ندعوه إلى العمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنهج الذي يجب على كل من خولف، كل من خولف من الحكام ومن غيره، أنهم يدعونهم لذلك. وانظروا إلى السلف، عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما قتل مباشرة، ما زجر به في السجون، لا مناظرة. كذلك علي رضي الله تعالى، وكذلك فقهاء المذاهب الأربعة كلهم ينصون على مناظرة من خرج على الحاكم، يسمونه المبعث، يقول يجب على الحاكم أن يراسله، يعني من حمل السلاح على الحاكم وقتله ينصون أولا أن يراسله، ينظر في مظلمته، إذا كان على حق وعنده مظلمة يزيلها، وإذا كان وكانوا على باطل يحاول أن يقنعه، فإذا أصروا هنا يقاتلون. والفقهاء لهم باب مستقل في آخر الجهاد يجعلون باب البغاة. قال: نحن من الأمر بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعذر في دعائهم يعني ما استجابوا كتب إليه قاتلهم، أي كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإن الله وله الحمد لم يجعل لهم سلفا، أي لم يجعل لهؤلاء الخوارج سلفا يعتد به من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحتجون به عليه، فبعث إليهم عبد الحميد جيشا فهزمتهم الحرورية، فيهم الحرب وفيهم صلاب وفيهم قوة، فيهم تعبد وتنسك، إذا ليس كل شخص عنده عبادة تنسك يدل على أنه الحق، لا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه قال: يحقق أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه.
فلما بلغ ذلك عمر بعث إليه مسلمة ابن عبد الملك في جيش من الشام، وكتب إلى عبد الحميد أنه قد بلغني ما فعل جيشك جيش السوء، وقد بعثت إليك مسلمة ابن عبد الحميد، فخل بينه وبينهم، فلقيهم مسلمة فأظهره الله عليهم وأظهره بهم. إذن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ما قتل الخوارج إلا بعد أن ناظرهم وبعد أن طلب منهم أن يكفوا عن هذا المنهج الباطل، فلما أصروا قاتلهم. بل هو رحمه الله تعالى حينما أرسل إليه أميره في العراق
قال إن الخوارج يسبونك. قال إذا سبوني فسبع هذا المتن، وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم به. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تعاملهم مع من يخالفهم وكذلك من أتى بعدهم. وحدثني مالك عن عمه قال سألني عمر بن عبد العزيز فقال ما ترى في هؤلاء القدرية أي الذين ينفون القدر، فقلت استتبهم فإن قبلوا ذلك وإلا فأعرضهم على السيف. فقال عمر وأنا أرى ذلك، إذا المبتدع يستتابون ويبتلون من باب الشر وليس من باب الردة، من باب كف شرهم. كما أن الشخص إذا أفسد قطع الطريق على الناس قتل، كذلك إذا كان يقطع الدين على الناس يقتل، وبذلك قتل رؤوس القدرية كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي قتلوا بهذا الأمر والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر وهو يقول إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجل وقد حصل، ويكذبون بالدجال وقد حصل، ويكذبون بطلوع الشمس المغربية وقد حصل، ويكذبون بعذاب القبر وقد حصل، ويكذبون بالشفاعة يوم القيامة وقد حصل، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا أي أصبحوا فحما، فلئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال عبد الملك، ولا تقدم هذا الأثر، قال عبد الملك ومن كذب بعذاب القبر أو بشيء مما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه في حديثه استتيب فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. وعن ابن القاسم أنه قال في أهل الأهواء مثل القدرية والإباضية وما أشبههم من أهل الإسلام، قال من أهل الإسلام أي ممن ينتسبون إلى الإسلام من أهل القبلة من 73 فرقة، ممن هم على غير ما عليه جماعة المسلمين من البدع والتحريف بكتاب الله وتأويله على غير تأويله أي صرف عن معناه الحقيقي، فإن أولئك يستتابون. أظهر ذلك أم أسر، يعني إذا علمنا أنهم يعتقدون ذلك نستتيبهم يستتابون حتى ولو أسروا ذلك ولم يظهروا للناس، فإن تابوا إلا ضربت رقابهم بتحريفهم كتاب الله وخلافهم جماعة المسلمين والتابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وبهذا عملت أئمة الهدى. إذن هكذا قال القاسم في المبتدعة، والمقصود أن الله أعلم أي رؤوس هؤلاء وليس العوام. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الرأي فيهم أي في هؤلاء الغلاب أي استتابوا فإن تابوا إلا عذروا على الصيف وضربت رقابهم ومن قتل منهم على ذلك فميراثه لورثته لأنهم مسلمون إلا أنهم قتلوا لرأيهم رأي السلف. إذن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما تقدم قبل قليل عن علي رضي الله تعالى عنه وغيره يرى أن هؤلاء من الخوارج ومن القدرية ومن الجهمية ليسوا كفار، هم من أهل الوعيد، فهم داخلون في 73 فرقة لكنهم يقتلون كما يقتل الصائم، يعني يقتلون من باب التعزير، وباب التعزير باب واسع في الشريعة. قال عيسى ومن قال إن الله لم يكلم موسى استتيب، يعني لم يكلمه لا ينفي القرآن إنما ينفي التكليم بمعنى أنه يحرف المعنى، مثلا يقول جرحه بأظافر الحكمة، من لم يكلم موسى استتيب فإن تاب وإلا قتل، لكن لا يقتل مرتدا إنما يقتل تعزيرا. قال وأراه من الحق الواجب الذي أدين الله عليه. وسئل السحنون عمن قال إن جبريل أخطأ بالوحي كما يزعم الرافضة، وإنما كان لعلي بن أبي طالب إلا أن جبريل عليه السلام أخطأ الوحي، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ قال بل يستتاب أي هذا الرافضي، فإن تاب ولا قتل. قيل فإن شتم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أبي بكر وعمر وعثمان أو علي أو معاوية أو عمرو بن العاص قال لي أما إذا شتمهم فقال إنهم كانوا على ضلال وكفر قتل. ويقتل هنا إذا حكم عليهم بالكفر والردة يقتل عند بعض العلم ردة لأنه مكذب القرآن. وقد مر بنا قبل قليل ثناء الله عز وجل عليهم، ثناء الله عز وجل على بدر ومنهم هؤلاء المذكورون، ثناء الله عز وجل على أصحاب بيعة الرضوان ومنهم هؤلاء المذكورون. وإن شتمهم بغير هذا كما يشتم الناس رأيت أن نك النكال شديدا أي من غير قتل. وكتب إلى مالك رجل من العرب يسأل عن قوم يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا صلاة ركعتين. قال مالك أرى يستتاب فإن تاب ولا قتل. إذن بدعة القرآنيين قديمة وليست جديدة. والإشكالية في الخوارج وفي غيرهم أنهم حينما ضلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ردوا السنة، لأنهم إذا كانوا مكفرون حملة السنة كيف يعتدون بها؟ فلذلك يلجأون إلى مثل هذه الأشياء. ولا يمكن أن نعرف الأحكام الشرعية، من يعطينا أحكام الزكاة من القرآن؟ لا يمكن. من يعطينا أحكام الصلاة من القرآن؟ لا يمكن. من يعطينا أحكام الحج من القرآن؟ لا يمكن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة وحي من الله عز وجل كما أن القرآن وحي من الله عز وجل. وعن ابن قاسم قال من سب أحدا من الأنبياء ورسل من المسلمين قتل ولم يستتر. بمعنى الذي يسب النبي من المسلمين إذا كان من جسم الإسلام فهو يقتل. من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الساب ينتسب للمسلمين، فذكر القاضي قيام رحمه تعالى إجماع المسلمين على أنه يقتل. قال وهو بمنزلة الزنديق، الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر، الذي لا يعرف له توبة، يظهر الإيمان في هذه اللحظة ويتوب ثم بعد ساعات يظهر الزنديق، فلذلك لا يستتاب. وهذا خلاف بين العلم، هل الزنديق يستتاب ولا يستتاب؟ ذكر أن الزنديق لا يستتاب، والقول الثاني أنه يستتاب لأنه هو الأقرب وأقرب لله عز وجل، لكن لو ظهرت منه الزندقة مرارا كلما استتيب فلا يختلف الحكم. قال وهو بمنزلة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد، أي لم يفرقوا بين أحد من رسله، أيضا لا يفرق بين أحد من الرسل. وقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. قال محمد قد أعلمتك بقول أئمة الهدى، لأنه تقدم في مقدمة الكتاب أنه كتبه بناء على من طلب منه أن يبين له منهج السلف في باب الاعتقاد، فقال له في النهاية قد أعلمتك بقول أئمة الهدى وأرباب العلم. أئمة الهدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم واقتدى بهم، وأرباب العلم فيما سألت عنه، وفي غير ذلك أي زدتك على ما سألت عنه من أصول السنة، أي من الأصول هنا أقصد به أي الاعتقاد التي خالف فيها أهل الأهواء المضلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا أن أكابر العلماء يكرهون أن يسطر شيء من كلامهم ويخلد في كتاب لأنبأتك من زيغهم، يعني ذكرت لك من بعض ضلالهم، لأنبأتك من زيغهم وضلالهم بما يزيدك عن رغبة في الفرار عنهم، ونعوذ بالله من فتنتهم، عافانا الله وإياك من مضلات الفتن، وفقنا لما يرضيه قولا وعملا، وقربنا إليه زلفا زلفا زلفا، وصلوا على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. آخره وحمد لله وحمده وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائما أبدا إلى يوم الدين، آمين. والحمد لله تم في هذه الليلة، ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شهر شعبان سنة 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد جامع فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعن آلها في مدينة سوسة في تونس، الانتهاء من مدارسة كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد ابن عبد الله الأندلسي الشهير ابن أبي زمنين المتوفى سنة 399. نسأل الله عز وجل أن يجعل الأوقات التي أمرناها في سبيله، وأن يهبنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يهدي المسلمين عموما لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى بعدهم من خيار هذه الأمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، صوابا على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.